بوضوح رؤية تحليلية لأهم القضايا المطروحة على الساحة العربية والعالمية.
بوضوح يقترب من كل القضايا ليكشف الحقيقة وما يكمن في الكواليس.
بوضوح.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بوضوح، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في حلقة اليوم نناقش رسائل الصين من المناورات العسكرية قبالة تايوان بعد زيارة وفد الكونغرس. مع وصول وفد الكونغرس الأمريكي إلى تايوان، بدأت الصين مناورات عسكرية ضخمة قبالة الجزيرة التي تعتبرها جزءا من الأراضي الصينية. وتصف الصين زيارة وفد الكونغرس إلى تايوان بأنها عمل استفزازي متعمد، وحذرت من أن سوء السلوك واستخدام الحيل من قبل الجانب الأمريكي خطير للغاية، وقالت إن اللعب بالنار يحرق. كان وفد الكونغرس الأمريكي وصل إلى تايوان بعد أن اختتم زيارته إلى اليابان، وقال بيان لوزارة الدفاع الصينية إن هذا التحرك ينتهك بشكل خطير مبدأ الصين الواحدة، ويقوض بشدة الأساس السياسي للعلاقات الصينية الأمريكية، ويصعد التوتر عبر مضيق تايوان. وأكد البيان أن هذه التدريبات البحرية والجوية في بحر الصين الشرقي والمجال الجوي المحيط بتايوان تضم مدمرات وفرقاطات وقاذفات وطائرات، مؤكدة أنها إجراء ضروري تم اتخاذه في ضوء الوضع الأمني الحالي في مضيق تايوان والحاجة إلى حماية السيادة الوطنية للصين. وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان منفصل إن بكين تعارض التبادلات الرسمية بين الولايات المتحدة وجزيرة تايوان بأي شكل من الأشكال. لا تتساهل بكين مع أي إشارات أمريكية خاطئة إلى تايوان قد تدفعها لإعلان الاستقلال، حيث تشهد العلاقات بين بكين وتايوان توتراً منذ عام 1949 عندما سيطرت قوات الحزب القومي على تايوان بالقوة عقب هزيمتها في الحرب الأهلية بالصين وتدشين الجمهورية الصينية في الجزيرة. ولا تعترف بكين باستقلال تايوان وتعتبرها جزءاً من الأراضي الصينية، وترفض أي محاولات لسلقها عن الصين، بالمقابل لا تعترف تايوان بحكومة بكين المركزية. فما هي الرسائل التي توجهها الصين من خلال المناورات؟ ولماذا تلجأ الولايات المتحدة إلى تسخين جبهة تايوان الآن؟ كيف يؤثر هذا التصعيد على موقف الصين من أزمة أوكرانيا؟ وماذا لو أخطأت تايوان حساباتها واتجهت للاستقلال؟ هذه المحاور وغيرها أناقشها مع ضيوفي في حلقة اليوم من بوضوح. البداية من بكين، ومنها ينضم إلينا الكاتب الصحفي الأستاذ عامر تمام. مرحبا بك معنا، وبداية كيف تقيم زيارة وفد الكونغرس إلى تايوان؟
نعم، هو المزيد من التصعيد من جانب الولايات المتحدة والمزيد من اللعب بورقة تايوان تجاه الصين واستفزاز حقيقة للصين. هذه الزيارة ربما هي الحد الأدنى من الاستفزاز. كان من المقرر زيارة نانسي بيلوسي رئيس مجلس النواب إلى تايوان، ولكن بعد تهديدات الصين وتوعد الصين برد حاسم على هذه الزيارة، كان هناك إعلان بمرض أو بإصابة بيلوسي بكوفيد، وربما يعني أتوقع أن هذه الإصابة هي إصابة سياسية. ولكن هذه الزيارة وتصريح بعض الأعضاء من الكونغرس في تايوان بأن تايوان بلد، أو بالحديث عن أن تايوان بلد، ربما هذا الموضوع أثر حفيظة الصين، وهو يتناقض بكل مع البيانات الثلاثة الموقعة مع بين الصين والولايات المتحدة، وربما يرسل إشارات خاطئة إلى انفصالية في تايوان، وهو الأمر الذي لا ترغبه الصين، والذي هددت يعني برد قاسي تجاه هذه الاستفزازات. ورأينا بعد ذلك المناورات التي أجرتها الصين.
بالحديث عن المناورات، ما هي الرسائل التي أرادت بكين إرسالها من المناورة العسكرية مقابل سواحل تايوان؟
نعم، حقيقة هذه المناورات هي تدريب عملي على استعادة تايوان بالقوة العسكرية. هذه المناورات تعتمد على القوات البحرية والجوية، وهو عبارة عن محاصرة للأجواء التايوانية وللمياه التي تعتبرها الصين بطبيعة الحال هي أجواء صينية ومياه إقليمية صينية. فبالتالي هذه المناورات هي رسالة واضحة لا لبس فيها للجانب الأمريكي، بأن في حالة ما تجاوزت الولايات المتحدة الخطوط الحمراء أو كان هناك إشارات خاطئة بإرسال المزيد من المسؤولين بما يتناقض مع الاتفاقات الموقعة بين البلدين، ربما يكون هناك خطوات صينية حاسمة باستعادة تايوان بالقوة العسكرية، وهو ما يتوافق في حقيقة الأمر مع قانون مكافحة الانفصال الذي أقره البرلمان الصيني في عام 94 والذي يسمح للقوات الصينية باستعادة تايوان بالقوة.
إذن هل يمكن أن تتطور هذه المناورات إلى أوامر بتنفيذ عمل عسكري كامل ودخول القوات الصينية إلى جزيرة تايوان؟
لا أعتقد ذلك في هذا التوقيت، لأن الصين ليست لديها رغبة في الخوض في نزاع عسكري مع الولايات المتحدة أو مع أي جهة أخرى، ولكن إذا ما تجاوزت الولايات المتحدة الخطوط الحمراء وإذا ما كان هناك إشارة أو هناك إعلان بانفصال تايوان، ربما سيكون ليس أمام الصين خيارات أخرى سوى التدخل واستعادة تايوان بالقوة العسكرية. أما ما دون ذلك لا أعتقد، لا الولايات المتحدة ولا الصين راغبين في خوض نزاع عسكري، خاصة في ظل ما يجري في أوكرانيا، وخاصة أيضا أن الاقتصاد العالمي لا يتحمل المزيد من النزاعات العسكرية لا في الولايات المتحدة ولا حتى في الاتحاد الأوروبي ولا في داخل الصين، ولا الصين راغبة في ذلك، لديها طموحات اقتصادية ولديها خطط تنموية كبيرة تريد تحقيقها أولا، ولديها أيضا رغبة أو لديها أمل في أن يتم التوحيد إعادة التوحيد بالطرق الدبلوماسية والطرق السلمية، خاصة وأن هناك اتفاقات مقبلة، ربما يكون هناك حزب أوفر لحزب الكومنتان وهو حزب يرغب في إعادة التوحيد مع الصين بعكس الحزب الديمقراطي التقدمي الحالي الحاكم وهو أكثر ميلا للانفصال.
أخيرا، إلى أي مدى يمكن أن يؤثر هذا التطور على موقف الصين من أزمة أوكرانيا؟
موقف الصين ثابت من أزمة أوكرانيا، وهي لا تريد أن تخلط الأوراق. بالنسبة للصين هي ترى أن أوكرانيا هي قضية ناتجة عن عدة عوامل، العامل الأساسي فيها هو رغبة الولايات المتحدة والنيتو في التوسع شرقا وتهديد أمن الجانب الروسي وهي قوة عظمى بطبيعة الحال، وعلى الناحية الأخرى الصين ترى أو تطالب بوقف القتال وتطالب أيضا بالجلوس إلى طاولة المفاوضات وحل الأزمة بطرق السلمية والدبلوماسية، وعلى الصعيد الآخر هي ترفض الخلط ما بين العقوبات الغربية والإجراءات الغربية ضد الصين، وإجراءاتها هي إجراءات الصين وعلاقتها مع روسيا التي وافقتها في السابق أنها يعني شراكة بلا حدود. على الناحية الأخرى الولايات المتحدة تريد أن تضغط ورقة تايوان على الجانب الصيني، وهو ما ترفضه الصين وترفض الابتزاز الأمريكي، وبطبيعة الحال لن يكون هناك رضوخ أو خلط في الملفات، وهو ما يعني تريد الصين، لا تريد خلط في الملفات ما بين أزمة أوكرانيا أو أن تخضع للابتزاز الأمريكي، فبالتالي هناك يعني فصل كامل في الملفين، ولا أعتقد أن سيكون هناك ثمة تأثير كبير على موقف الصين تجاه الأزمة الأوكرانية الروسية بشأن يعني أو قبول لهذا الضغط من جانب الولايات المتحدة بشأن أزمة تايوان.
من بكين كنت معنا الكاتب الصحفي الأستاذ عامر تمام، شكرا جزيلا لك. ولكن هل تغامر واشنطن بفتح جبهة جديدة مع الصين الآن؟ حول هذا الجانب ينضم إلينا من بيروت الدكتور هيثم مزاحم، رئيس مركز الدراسات الأسيوية والصينية. مرحبا بك معنا دكتور هيثم، وبداية هل خالفت واشنطن القانون بإرسالها وفد الكونغرس إلى تايوان؟
أهلا وسهلا. هي خلفت اتفاقية مع الصين منذ العام 1972 باعترافها بأن الصين دولة واحدة وسيادة الصين دولة جمهورية الصين الشعبية على تايوان، وطبعا هذه يعني الاتفاقية منذ 50 عاما التزمت بها الولايات المتحدة وحرصت على ألا تكون هناك يعني علاقات رسمية مع تايوان إلا بحدود معينة، ولكن منذ سنوات بدأت الولايات المتحدة تخرق هذا الاتفاقية وهذا التفاهم من خلال إرسال وفود كونغرس أو إرسال بعض المستشارين العسكريين وبيع أسلحة وصفقات صواريخ باتريوت و تدريب للجيش التايواني. طبعا هي مخالفة الاتفاق مع الصين، وربما في القانون الدولي طبعا انت تعترف بدولة ضمن دولة ذات سيادة وهي عضو في مجلس الأمن، وخرق القانون الدولي. لم تصل الولايات المتحدة لحد الاعتراف بتايوان كدولة، ولكن تتعامل معها كدولة ضمن دولة كبيرة ذات سيادة.
إذن ما هي أوراق الصين لوقف التدخل الخارجي في شؤونها ومحاولات الدفع نحو استقلال تايوان؟
يعني الصين الآن تقوم بالطرق الدبلوماسية والإعلامية والسياسية لحل هذا الموضوع من خلال تأكيد أولاً على سيادتها على تايوان وعلى أن الصين دولة واحدة، ورفض أي محاولة أمريكية أو غربية أو أي من أي دولة أخرى بالاعتراف بتايوان أو الدفع بتايوان نحو الاستقلال أو الانفصال عنها. هذا من ناحية. من ناحية أخرى هي طبعا تؤكد من خلال المناورات العسكرية واستعداداتها العسكرية، تؤكد جهوديتها العسكرية للرد على أي خطوات سواء من قبل تايوان بالانفصال أو الإعلان عن الاستقلال أو التحركات الأمريكية في تايوان أو في مضيق تايوان التي تعتبر استفزازا عسكريا للصين. يعني الصين تؤكد أنها جاهزة حتى للدم بتايوان عسكريا وحتى لمواجهة أي تدخل خارجي في هذا المجال.
ولكن هل تغامر الولايات المتحدة بفتح جبهة جديدة مع الصين قبل إغلاق ملفاتها العالقة مع موسكو؟
لا أعتقد أن الولايات المتحدة في مرة تفتح جبهة مع الصين حاليا، ولكن هي من قبيل المناكفات والاستفزازات للصين بسبب موقف الصين من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ورفض الصين إدارة العملية العسكرية، وما تعتبره الولايات المتحدة التحالف الضمني بين روسيا والصين، وتعتبر أن الصين هي ظهير اقتصادي وسياسي لروسيا حاليا، وهناك اتفاقات بالتبادل الغاز والنفط والمنتجات الأخرى بالعملات المحلية سواء اليوان والروبل الروسي. فكل ذلك تعتبره الولايات المتحدة دعم صيني لروسيا في مقابل يعني العقوبات الغربية، وهي ترفض أي عقوبات على روسيا وهي ترفض إدانة عن روسيا. فتحاول أمريكا استفزاز الصين ونوع من المناكفة والتلويح بدعم تايوان ودافعها للاستقلال في مواجهة ذلك كمحاولة ربما ردع الصين عن دعم روسيا.
أخيرا دكتور، هذه التعزيزات العسكرية الصينية هل تثير مخاوف الهند العدو التقليدي للصين؟ وهل يمكن أن يتطور هذا التصعيد إلى شرارة حرب موسعة في شرق آسيا؟
هي المشكلة مع الهند في بحر الصين الجنوبي، الهند والدول الأخرى ماليزيا والفلبين و تايلاند وأستراليا، في المشكلة في البحر الصيني الجنوبي ليس البحر الصيني الشرقي. المشكلة مع البحر الصيني الشرقي مع اليابان أكثر في هذا المجال. وطبعا الآن الهند والصين يعني العلاقات أفضل من السنة السابقة أو من سنتين عندما بدأت الاشتباكات الحدودية، وهناك طبعا تناغم يمكن القول صيني هندي بموضوع أوكرانيا ورفض الضغوط الأمريكية لدفع هذه الدولتين الكبيرتين لإدانة روسيا وقطع علاقات وفرض عقوبات على روسيا، بينما لا تزال دولتان جارتان لروسيا تواصلان استيراد النفط والعلاقات الاقتصادية، وهو ما يزعج أمريكا. لكن العلاقات ليست يعني لا أرى أن العلاقات بين الهند والصين ذاهبة إلى توتر عسكري، أو طبعا الخلاف السياسي والخلاف على بحر الصين الجنوبي واستياء الصين من دخول الهند في تحالف الكواد الرباعي مع اليابان وأستراليا وأمريكا، ولكن الأمور أفضل حاليا.
من بيروت كنت معنا الدكتور هيثم مزاحم رئيس مركز الدراسات الأسيوية والصينية، شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات. وحول الهدف وراء التصعيد الأمريكي ينضم إلينا من القاهرة الخبير في العلاقات الدولية الأستاذ إيميل أمين. مرحبا بك معنا أستاذ إيميل، وبداية ما هو الهدف الأمريكي المعلن من زيارة وفد الكونغرس لتايوان في هذا التوقيت تحديدا؟
تقديري أن المشهد الصيني التايواني يبدو كأنه كرة ثلج تتدحرج. الجانب الأمريكي يريد بعث رسالة للصينيين بأننا هنا، وهذا أمر لا يمكن فصله بحال من الأحوال عما يجري بين روسيا وأوكرانيا. قبل نحو أسبوعين أو ثلاثة أسابيع كان هناك حديث عن أن السيدة هيلاري كلينتون ستتوجه إلى تايوان، وحين صدر موقف صلب وقاسي من الخارجية الصينية تم الإعلان فجأة على أن هيلاري أصيبت بكوفيد-19 وأنها لن تستطيع المضي. يبدو أن الخارجية الأمريكية لم تيأس، تحاول إعادة الكرة مرة أخرى والجميع يعلم أنه قصة إغراق روسيا في الحرب الأوكرانية هدفها تحييدها عن التحالف مع الصين. الجانب الأمريكي يدرك تمام الإدراك أن المعركة الحقيقية للولايات المتحدة الأمريكية ليست مع روسيا وإنما مع الصين، قد تبدأ من خلال بحر الصين الجنوبي أو بالتأكيد من خلال أزمة جزيرة تايوان.
طيب، الوفد الأمريكي أشار إلى أن كل الخيارات موضوعة على طاولة واشنطن في حال تدخل صيني عسكري في الجزيرة، إلى أين يمكن أن يصل الطرفان في هذا التصعيد؟
أولا هذه التصريحات لا أظن أن لها نصيب من الصحة، لأنه قبل عام الرئيس بايدن تحدث بنفس اللهجة وقال أننا على استعداد للتدخل العسكري، فكان هناك رد صيني حازم جامع مانع لا يصد ولا يرد، مما جعل الجانب الأمريكي بقيادة بايدن يتراجع عن فكرة التدخل العسكري. الولايات المتحدة الأمريكية تعلم تمام العلم أن هذه مربع نفوذ، هذه مناطق نفوذ استراتيجية، هذه بحسب منظور مونرو الأمريكي لا يمكن الاقتراب منها لأنها جيوستراتيجية بالدرجة الأولى للصين. لا أظن أن واشنطن لديها رفاهية الدخول في أزمة عسكرية مع الصين. الصين مصممة على إعادة تايوان بشكل أو بآخر، لكن تقدير أنها لا تتطلع إلى التصعيد العسكري في هذا الوقت المهموم والمحموم فيه العالم بمعركة كبرى تجري، وتطورات المشهد الروسي الأوكراني في الأيام والساعات الأخيرة ينذر بما هو أشد خطورة. لذا تقديري أنها مناورة دبلوماسية وليس أكثر من الجانب الأمريكي.
ولكن أستاذ إيميل، إذا لم تكن هناك رغبة في الوصول إلى عمل عسكري، من وراء هذا التصعيد؟ هل هي الصناعات العسكرية؟ وكيف تقيم الولايات المتحدة الخسائر؟ يعني هناك خسائر أمريكية من هذا التصعيد؟
أولا وبالدرجة الأولى، إدارة جو بايدن إدارة ديمقراطية مأزومة وتكاد تكون مهزومة نفسيا، وهي على بعد بضعة أشهر من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، ولا يوجد في رصيدها أي انتصارات حقيقية بل انكسارات واقعية. الانكسارات بدأت من الانسحاب الفوضوي من أفغانستان، الأزمة الاقتصادية، التضخم في الداخل الأمريكي، ارتفاع أسعار المحروقات، عدم المقدرة على مواجهة القيصر فلاديمير بوتين بشكل فعال سوى حفنة عقوبات اقتصادية أعد الرجل نفسه لها. لذلك هم في حاجة إلى بروباغندا إعلامية من جهة. من جهة أخرى كما تفضلت، نعم، الميلتري كومبلكس، المجمع الصناعي العسكري الأمريكي، هو ربما المستفيد الوحيد في هذه الأيام من إشعال نيران المعارك في كل البقاع والأصقاع حول العالم. هو المربع الوحيد الذي استفاد ماديا ومعنويا من أزمة أوكرانيا ومن أزمات أخرى لاحقة. بالطبع حال حدوث مناوشات قد تصل إلى حد المواجهات مع الجانب الصيني، فإنه سيكون الأكثر سعادة بإشعال نيران الحروب.
إذن ماذا لو أخطأت تايوان الحسابات وأعلنت استقلالها؟ هل ستكون عندها النسخة الصينية من أوكرانيا؟
يعني لا أظن أن التايوانيين في هذا الوقت سيقدموا على هذا العمل، لكن المسألة واردة في كل الأحوال، لا سيما في حال سخونة الرؤوس كما يقال. أظن أن التايوانيين يدركوا أن الصينيين على بعد مرمى حجر منهم. الطائرات الصينية الحربية تقوم صباح مساء يوم تلو الآخر بطلعات فوق تايوان. لو أراد الصينيون في الواقع الاستيلاء على تايوان سيأخذوها في غلوة واحدة ولن يطول بهم الأمر. الرهان على العم سام أثبت دائما أنه رهان فاشل. الأزمة الأوكرانية تبين هذا. تايوان ليست جزء من الناتو حتى يتدخل الناتو بحسب مواثيقه للدفاع عنها. الولايات المتحدة لن تدخل حرب عالمية مع الصين من أجل تايوان. سيكون من الخطأ في الحسابات التايوانية إن أقدموا على مثل هذا التصرف في هذا التوقيت.
تفضلت حضرتك بالحديث بأن هذه الأزمة ليست بمعزل عن أزمة أوكرانيا، هل يحسب صناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية إمكانية اصطفاف الصين مع روسيا في هذا التصعيد؟
الصين بالفعل مصطفى وإن بشكل يعني غير مباشر مع روسيا، لأنها تدرك أنه حال انكسار روسيا ستضحى هي بمفردها في ميدان الوغى على خارطة الشطرنج الإدراكية. هذه واحدة. الأمر الآخر أيضا، لا تتطلع الصين إلى انتصارات روسية عسكرية قاتلة، لأن الطبقات الحضارية بين روسيا والصين غير مرتاحة إلى بعضها، ولهذا أنا كتبت وأقول أن الحلف الروسي الصيني هو حلف الأضداد، ولكن إذا كانت المصائب تجمع المصابين كما يقول الشعر العربي، فإنه من بكين إلى موسكو هناك مصالح متبادلة في وقف أي تمدد أو أي نفوذ للناتو برأس حرب أمريكية في شرق آسيا، فهي مصالح براغماتية في الحال ولكن قابلة في الاستقبال لأي تطورات لدرء الخطر الأمريكي في تقدير الروس والصينيين.
بحديثي إلى الأستاذ إيميل أمين الخبير في العلاقات الدولية من القاهرة نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من بوضوح. كنت معكم جيهان لطفي، وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.